الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية السادسة، والتي هي بعنوان السلطة في المجتمع السياسي، من الصفحة 164 حتى الصفحة 180. الجزء الثاني بعنوان طبيعة السلطة. الملخص: السلطة هي ضرورة اجتماعية وحاجة ماسة لأي مجموعة إنسانية منظمة، ولا يمكن استمرار بقاء أي جماعة بدون قوة تحافظ فيها على أسس النظام، إلا أن السلطة ليست قوة مجردة، وإنما هي تمثيل مادي لقوة فوق عادية عبر أشخاص ومؤسسات. الفقرة ألف: اتساع حقل السلطة. إن من المسلمات القول بأن ليس ثمة من مجتمعات تقوم وتتطور بدون سلطة تحكمها وتقودها، فالسلطة هي ضرورة اجتماعية وحاجة ماسة لأي مجموعة إنسانية منظمة، ولا يمكن استمرار بقاء أي جماعة مهما كانت درجة وعيها ورقيها الفكري والحضاري بدون قوة نحافظ فيها على أسس النظام وتضمن حياة أفرادها. من هنا فإن المجتمعات السياسية الحديثة تنضوي تحت لواء الدولة باعتبارها الضامن الأساسي للصالح العام والراعي المسؤول عن تحققه ضمن إطار من الانتظام السليم الذي تتحدد فيه الحقوق والواجبات العامة والفردية. وما من مجتمع إنساني يستطيع الادعاء ببلوغ درجة متقدمة من التطور إن لم يعرف هذا الشكل المنظم للسلطة عبر الدولة ومؤسساتها. والجماعة الإنسانية التي تفتقد لهذه السلطة ستقع لا محالة فريسة للاضطراب والفوضى. إلا أن السلطة التي هي ضرورة للمجتمع هي في الآن نفسه خطر على هذا المجتمع إذا ما أسيء استخدامها، وهذا ما يطرح إشكالية فعلية تتعلق بأهداف القيمين على السلطة والممسكين بزمامها، ولعل هذا ما جعل بول فاليري يتحدث عن السلطة أو الدولة باعتبارها الولد المخيف للقوى والقانون، وإلا فكيف نفسر شطط السلطة وتجاوزها لحدها؟ إن فهم السلطة على طبيعتها الفعلية، أي كما هي في جوهرها، هو الذي يسمح لنا بتصور حل معقول لهذه الإشكالية. فالسلطة ليست قوة مجردة، وإنما هي تمثيل مادي لقوة فوق عادية عبر أشخاص ومؤسسات، وهؤلاء مجتمعين يشكلون فئة حيوية تحركها طاقة خفية تدفعها للسيطرة على القوى المتطورة في الجماعة الإنسانية واستخدامها لغايات شخصية وتحقيق مصالح خاصة. من هنا الفكرة الشائعة عن فساد السلطة. بيد أن هذا الفساد ليس مطلقا، وإنما هو مرتبط بمقدرة السلطة على الهيمنة على مختلف الهيئات الأخرى. ولذا فإن ليس ثمة من حد لهذه السلطة الغاشمة سوى حد السلطة نفسها، كما يقول مونتسيكيو. فبمقدار ما تتساهل السلطة التشريعية مثلا مع طرق وأساليب السلطة التنفيذية في ممارسة الحكم، بمقدار ما نقترب من الطغيان. والعكس صحيح أيضا، فنحن عندما لا نراقب السلطة التشريعية أثناء قيامها بدورها كممثلا لإرادة الشعب، فإننا نسمح لها بالانحراف عن خطها كمدافع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ونفسح في المجال أمامها لانتهاك هذه الحريات المكلفة أصلا بحفظها وصيانتها. أي بمعنى آخر أن خطورة أي سلطة كانت إنما تنجم عن توسيع دائرة نفوذها وتأثيرها. وما يجب الانتباه له والحذر منه هو درجة الصلاحيات الممنوحة للسلطة والتي يمكن أن تقودها نحو التعسف. وبما أن في السلطة سحرا لا يقاوم، فإن كل فرد في المجتمع يصبح معرضا للوقوع تحت إغراء هذا السحر والسعي للحصول على نصيبه من هذه السلطة. ومع أن مبدأ فصل السلطات يخفف كثيرا من جموح السلطة وشططها، إلا أنه لا يلغيه نهائيا طالما أن طبيعة السلطة تقتضي قيامها على الأمر والإكراه والعنف. ووحده مبدأ سيادة القانون في الدولة الحديثة القادر على كبح انحراف الهيئات التي تمثل هذه السلطة بمختلف أشكالها. من هنا قيمة القانون بوصفه حاميا للحق، فالقانون ومهما كانت قوته لا يستطيع اكتساب شرعيته الاجتماعية إلا بمقدار ما يتضمن من قواعد عليا آمرة تمنع انتهاك الحقوق التي تنال قوتها من الشرائع السماوية أو من احترام العادات والتقاليد والتعلق بها. وفي هذا الصدد يقول الدوغي: لقد عرفنا منذ أن تكون لدينا مفهوم الحق بأن أوامر السلطة السياسية ليست شرعية إلا إذا كانت متطابقة مع الحق. إن استخدام الإرغام المادي من قبل هذه السلطة السياسية ليس قانونياً إلا إذا كان موجهاً لضمان الحق وتثبيته، وليس لأحد الحق بقيادة الآخرين، لا إمبراطور ولا ملك ولا برلمان ولا حتى أغلبية شعبية قادرة على بسط إرادتها كما هي. فأعمال هؤلاء جميعاً لا يمكن أن تفرض على المحكومين إلا إذا كانت مطابقة للقانون. وانطلاقا من هذا، فإن القضية المطروحة غالبة والمتعلقة بمعرفة هدف الدولة أو بصورة أدق السلطة السياسية تجد حلها على الشكل التالي: إن للسلطة السياسية هدفا هو إنفاذ الحق، وهي مجبرة بفعل هذا الأمر على استخدام كل ما هو بمقدورها لضمان سيطرة القانون. صحيح أن الدولة تقوم على القوة، إلا أن هذه الأخيرة ليست شرعية إلا عندما تستخدم طبقا للقانون. وهنا ينتهي قول دوغي: إن الحق فوق القانون، والقوانين لا تستطيع الادعاء بشرعية انتهاكها وخرقها للحقوق الفردية، وحماية الحق لا تتم في المجتمع السياسي إلا بوضع قواعد توجب احترامه. فالقانون كوسيلة للانضباط الاجتماعي ليس أفضل من القوة عندما لا يكون سوى تعبيرا عنها. فللقوة أيضا قوانينها، وهي خارج هذه القوانين ليست أحسن من الأخطار الموجهة أصلا لدرئها. والقوانين هي التي تؤلف الحق بالمعنى السامي الذي يمكن أن يتخيله الفكر، أي أنها المثال الذي يرسم ويوضح الطريق الذي يتوجب على المشترع سلوكه. فالقانون ليس الحق، وإنما هو التمثيل العرضي أو التعبير المؤقت عنه وأداته بنوع ما. من هنا دور القانون في ردع السلطة ومنعها من ارتكاب المخالفات. والقوانين المعاصرة لا تكتفي فقط بمنع تعديات الأفراد على بعضهم البعض، وإنما بتضع أيضا حدا لتجاوزات ممثلي السلطة ضد أي شخص كان. وفي هذا تطبيق لمبدأ المساواة أمام القانون، حيث يكون ممثلو السلطة مسؤولين عن أعمالهم تجاه القانون مثل الأشخاص العاديين. والفرد منعزلا لا يستطيع مقاومة ممثلي السلطة بما يمتلك من وسائل إرغام، وإذا ما ترك لوحده في هذا السياق فإنه يتحول إلى أداة طيعة بيد هذه السلطة وإلى عبد لها، وهو سيبقى كذلك ما لم تقم سلطة مضادة بحمايته والدفاع عنه. والقضاء في الأنظمة الحديثة هو الذي يمثل هذه السلطة المضادة. ففي إنجلترا يتمتع القضاء بمكانة متميزة بالمقارنة مع بقية المؤسسات الدستورية في البلاد، بما فيها البرلمان بكل ما يمتلك من سلطة تشريعية، وقد مكنته هذه السلطة المعنوية والقانونية المتعاظمة عبر العصور من التمتع باستقلالية كبرى فرضت نفسها على روح وواقع المؤسسات البريطانية. فالمساواة أمام القانون تمثل أمراً مسلماً به من قبل الجميع أياً كانت انتماءاتهم الاجتماعية أو وظائفهم الرسمية، وهي تشمل في المسؤولية رئيس الوزراء مثلما تطال أي موظف بسيط أو شخص عادي. ولذا فإن لا أحد يستطيع التهرب من هذه المسؤولية التي تخلق حالة فكرية خاصة لدى الجميع. فالموظف الواعي لمسؤوليته أمام القانون عن التصرفات والأعمال التي يقوم بها يجد نفسه مضطرا لتفحص الأمر الموجه إليه لمعرفة مدى تطابقه مع القانون قبل تنفيذه. والمسؤول الأعلى يدرك أيضا وبسبب السلطة القضائية القائمة فوق رأسه بأن عليه الالتزام بقواعد القانون، لأنه لا يستطيع الاحتماء وراء مبدأ الحصانة الوظيفية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع أي مواطن الطلب إبطال تطبيق قانون معين عليه بسبب مخالفته للدستور، كما يستطيع القضاء على اختلاف درجاته رفض تطبيق قانون يتعارض مع أحكام الدستور الأساسية. وتقوم المحكمة العليا بلعب دور هام في الحياة السياسية في البلاد، لا سيما وأنهم يعينون في وظيفتهم لمدى الحياة أو طالما أنهم يتمتعون بسمعة وسلوك جيدين. وقد انتقل هذا التراث القضائي الإنجلوساكسوني إلى القارة الأوروبية، حيث التزمت معظم دولها بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وهي بذلك تؤكد على تراثها التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته التي روتها بدماء أبنائها، وخاصة في مراحل النضال ضد الحكم الملكي المطلق وبالذات في فرنسا. إن النظرة العميقة لطبيعة السلطة تكشف لنا مدى التطور الذي أصابها عبر المراحل التاريخية السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. فنحن نتجه اليوم أكثر فأكثر، وخاصة في دول العالم الثالث، للتخلي عن ذلك الجانب السلبي فيها المتمثل بسيطرة التعسف على سلوكها ومفاهيمها، واستبداله بالمنح الديمقراطي الذي يجعل منها سلطة مؤسساتية تقوم أولا وأخيرا لخدمة الإنسان. الفقرة باء: أشكال السلطة. ما من شك بأن السلطة لم تصل إلى وضعها الراهن كسلطة مؤسساتية إلا بعد مرحلة طويلة من التطور التي نقلتها من شكل لآخر تبعا للظروف التي رافقت نشأتها وأدت إلى بلوغها مستواها الحالي من الرسوخ والثبات في المجتمعات الحديثة والمعاصرة. وعلى هذا الأساس يميز العلماء والباحثون بين ثلاثة نماذج من السلطة. النموذج الأول: السلطة المغفلة أو المستترة، Le pouvoir anonyme. قد يكون من الصعب علينا تحديد الشكل البدائي للسلطة، أي مع ظهور التجمعات البشرية، إلا أن الاتجاه العام يميل صوب الإقرار ببداية هذه السلطة مع الأب على عائلته، ومن ثم اتخاذها مع مرور الوقت طابعا أشمل يعم المجتمع بأكمله، أي أن المجتمع البدائي كان يعرف شكلين من السلطة: الأول على مستوى العائلة صغيرة كانت أم كبيرة، والثاني على مستوى أرباب العائلات المتساوية فيما بينها، والتي تقوم على الرضا المتبادل امتلاقا من الخضوع لعادات واحدة منشئة لأعراف تحدد التصرف تجاه كل ظرف وتتغير طبقا للأوضاع المستجدة. وبمعنى آخر أن السلطة لم تكن متمثلة بشخص واحد، وإنما بالمجتمع ككل الذي كان يمارسها على نفسه انطلاقا من العادات والتقاليد والتصورات الغيبية ذات المنحى الديني، والتي كانت تحدد لهذا المجتمع طقوسه الخاصة بالمقدسات توتمز والمحرمات تابوز. وقد ساعد تقلص رقعة المجتمع من جهة، واقتصار منافعه على الحاجات الأساسية الضرورية لبقائه واستمراره من جهة ثانية، على توزع السلطة بالتساوي بين أفراد الجماعة كلها. فغياب التناقضات في المصالح ونشوء نوع من التضامن الوثيق بين الأفراد جعل من مسألة احترام العادات والتقاليد والطقوس أمرا على درجة كبيرة من الأهمية، بحيث كان من النادر إقدام أي فرد على الخروج عليها خشية جر لعنة الآلهة عليه، وخوفا من اضطراره للعيش منفردا بسبب عزل الجماعة له وانفكاكها من حوله. ولذا ساد في هذا المجتمع البدائي نوع من الامتثالية للتقاليد أدى به إلى حالة من الركود الآني، باعتبار أن التمسك بهذه الامتثالية كان يمنع بالضرورة القيام بأية مبادرة فردية، ولا سيما إن لم تكن معروفة النتائج مسبقا. ويشرح بيرتراند دي جوفينيل هذه الحالة بقوله: إن سلوك الأفراد والعمل الجماعي لم يكن خاضعا لإرادة فرد أو لعدة أشخاص أو لكل أعضاء المجموعة، وإنما كان مفروضا من جانب قوى تسيطر على المجتمع، ويمتلك بعض الأفراد مهارة في تفسيرها. كذلك فإن الاحتمالات القبلية لم تكن ذات صفة تشاورية بمقدار ما كانت مجرد طقوس سحرية هدفها الطلب إلى الآلهة إظهار إرادتها. وهنا ينتهي قول دي جوفينيل. من هنا فإن هذه السلطة المستترة لم تتجاوز مرحلة معينة من تطور الجماعة، لأن تشددها داخل هذه الجماعة وعدم تمركزها في جهة معينة كان عائقاً أمام حيوية الجماعة نفسها، ومنعها من الخروج من حالة الركود التي كانت تعيش فيها. إلا أنه كان لابد لسنة التطور من أن تتدخل لتنقل المجتمع البدائي في قفزة نوعية من الحالة الجنينية التي كان غارقاً فيها إلى حالة أخرى أكثر اتساعاً فرضتها عدة عوامل: أولاً النمو العددي في أعضاء المجموعة وازدياد حجمها، ثانياً تشعب العلاقات القائمة بين مختلف العائلات الكبرى، ثالثاً استقرار الجماعة على أرض معينة ومحددة جغرافياً، رابعاً اتساع دائرة مصالحها المتبادلة. وكان من شأن هذه العوامل أن أدت بدورها إلى تبدل التصورات الجماعية وتطورها باتجاه تشكيل طبقة مسؤولين من زعماء العائلات الكبرى، وشيئا فشيئا راحت السلطة المغفلة في كامل المجتمع تتبلور بين أيدي فئة قليلة من الأشخاص الذين كان لابد من أن يبرز فيهم قائد ممهور بالذكاء يدرك معنى السلطة وقيمتها ويعرف كيف يستخدمها باتجاه تحويل الخضوع للعادات والتقاليد إلى ولاء شخصي له باعتباره الحارس لهذه القيم الاجتماعية والضامن لها. وهكذا راحت السلطة التي بقيت لفترة طويلة أسيرة التشتت والإغفال تدخل في المغامرة وتتخذ بعدا إنسانيا جديدا. والواقع أن السلطة المغفلة لم تختفي نهائيا في المجتمعات المتطورة، حيث نراها من خلال ردود الفعل الجماعية التي تبرزها لنا تحركات الرأي العام والإشاعات وأشكال المقاومة المختلفة ضد حالات التنظيم المتناقضة مع توجهات المجتمع التي تحاول الدولة فرضها رغم الرفض العارم لها. وفي هذا دلالة واضحة على كمون قوة التقاليد في هذه المجتمعات ووقوفها عائقا في أحيانا كثيرة بوجه حركة التطور، فالمجتمعات الحالية وأيا كانت درجة رقيها لا تزال تعيش حالة من الاستمرارية المتصلة بالماضي، وهي تواجه بإصرار مواقف الحكام التجديدية، ولا سيما عندما تهدد القيم التقليدية التي تتمسك بها المجتمعات المذكورة. ولعل هزيمة بعض العقائد وفشل العديد من الثورات يعود بالدرجة الأولى لاصطدامها بهذه السلطة المستترة المنافسة التي لا يمكن الإمساك بها والمؤلفة من العادات والمعتقدات والمحرمات والمقدسات التي تخضع الجماعة ككل لضغطها. ثانياً، النموذج الثاني، السلطة الفردانية، le pouvoir individualisé. السمة الأساسية لفردانية السلطة تتمثل بتركيزها لكل الطاقة المبدعة والخلاقة لفكرة القانون في أيدي شخص أو أقلية ترمز إليها، ويلعب الشخص أو القائد دوراً خاصاً في هذه المرحلة من التطور الاجتماعي السياسي، فذكاؤه وجرأته وحكمته هي كلها وسائل تغني السلطة وتبرر هيمنتها وتزيد من فعاليتها. ويتم انتقال السلطة المغفلة أو المستترة إلى مثل هذا السياق الجديد بفعل تطور علاقات ووسائل الإنتاج، بحيث تجد الشعوب المنعزلة نفسها وبفعل اتساع حاجياتها ونموها مضطرة للخروج من مجتمعاتها الصغيرة الضيقة والانفتاح على بعضها البعض وإقامة علاقات تبادل تتلائم والواقع المستحدث. أي بمعنى آخر أن التصاعد الديناميكي الاجتماعي هو الذي يسمح ببروز السلطة الفردانية. وبدون الإصرار على تحديد ما إذا كانت هذه التحولات قد حصلت بسبب ضغط القوى الاجتماعية أو أنها نجمت عن فعل بعض الشخصيات الاستثنائية التي استطاعت السيطرة على كتلة الأفراد ودخلت في جوهر تطلعاتها الخاصة، فإن ما يجدر قوله هو أن كل هذه العوامل قد لعبت دوراً مباشراً في عملية التحول هذه. ولذا فإن فردانية السلطة تتلاقى مع المرحلة التي كانت فيها الجماعات المختلفة في مواجهة حادة مع بعضها البعض ناتجة عن بروز مفهوم الملكية وترسخ قيمتها. وهذه حقيقة واقعة، فالجماعات التي كانت تعيش في مرحلة المشاعية لم تعرف صراعات السيطرة والتوسع الناجمة عن القوة، وغلب على مواجهاتها الطابع الشخصي أو الفردي الضيق الذي بقيت آثاره محصورة في حدود الأفراد المتنازعين. من هنا التأكيد على أن الملكية بأشمل معانيها والتسابق للحصول عليها هو الذي أفرز حالات الصراع الجماعية المتمثلة بحملات الغزو القبائلي أو بالفتوحات الكبرى التي أدت إلى نشوء ممالك قوية. وهذا ما يفسر لنا كيف أن القائد في مرحلة السلطة الفردانية هذه كان بالضرورة إما فاتحاً في حال امتلاكه ما يلزم من قوة لذلك، أو مدافعاً عن أرضه وشعبه ضد طموحات ومزاعم الجماعات الأخرى. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن السلطة الفردانية لم تتخذ نفس الشكل في كل الأماكن والظروف، فهي تراوحت بين زعيم العصابة والسيد الإقطاعي، وقد تميزت غالباً بسيادة الروح الإقطاعية التي تقوم على التبعية والولاء الشخصي. فالشخص يستمد سلطته هنا من قوته الذاتية وليس من قوة الكيان أو الدولة التي يحكمها، ولذا كان ثمة تداخل كبير وخلط واضح بين السلطة نفسها وبين من يمارسها. ويشير جورج بيردو إلى سلبيتين أساسيتين في هذه السلطة. الأولى أن السلطة الفردانية لا تقدم تفسيراً مقبولاً للسلطة نفسها، فابتداءً من اللحظة التي تتعدد فيها الوظائف السياسية فإنه يكون من الصعب على القائد أن يشعر الآخرين بوجوده الحقيقي أثناء القيام بممارسة هذه الوظائف، ولذا يصبح من الحتمي أن يتحول الخضوع في مرحلة ما من خضوع للقائد إلى خضوع لمبدأ، ويتحول الناس بولائهم من الشخص إلى القيمة أو السلطة التي يمثلها. فالإنسان يسعى دائما لإبراز احتقاره للسلطة التي يخضع لها، ولذا فإنه يحاول نزع الصفة الشخصية عنها وإعطائها طابعا أكثر نبلا. السلبية الثانية التي أشار لها جورج بيردو في السلطة هي إن تطور الجماعة يدفعها للمطالبة بقيام سلطة دائمة تكون على مستوى طموحاتها وتصوراتها للمستقبل، أي سلطة تستطيع ضمان أولوية الفكرة على الأشخاص عن طريق الفصل بين أساس السلطة وبين إرادة القائد الذاتية. وتكمن مشكلة هذا النوع من السلطة في شرعيتها التي تبقى غامضة. فنحن نعرف من يقود، ولكننا نجهل من له الحق الشرعي بالقيادة، أو بالأحرى أن هذا الحق لا يظهر إلا عندما يتمكن ذلك الذي يمارسه من معرفة كيفية امتلاكه، وهو على أي حال حق يلتصق بالقائد ويزول باختفائه. وفضلا عن ذلك، فإن خطر التعسف موجود دائما في هذه السلطة، وخاصة عندما يخرج القائد عن إرادة الجماعة وتطلعاتها ليهتم فقط بمصالحه وأهدافه الشخصية. النموذج الثالث: السلطة المتأسسة أو الدولة. تكونت الدولة بالمعنى الموحد للسلطة عندما اضطرت الكيانات الإقطاعية المتناحرة للانضواء تحت سلطة شخص واحد هو الملك، بهدف وضع حد لمنازعاتها وإقامة حالة من السلم الدائم فيما بينها. وهكذا تم اللجوء إلى الشخص الملك القادر على تأمين الحماية للجميع استنادا إلى مبدأ العدالة، وانطلاقا من القوة المستمدة من السلطة التي تتعدى بقدرتها الأفراد مهما بلغت طاقاتها الذاتية. وإذا كانت صراعات المجتمع الإقطاعي هي التي شجعت على قيام مؤسسة حكومية تؤمن بفضل استمرارها خدمة منتظمة للخير العام، فإن السلطة نفسها وجدت سندا في هذا الأمر لتسرع ولادة المؤسسة الكفيلة بأداء هذا الدور والقادرة على خلق أساس ثابت للسلطة، أي الدولة. إن الانتقال من الكيانات المتباعدة أو المتنافرة إلى السلطة الموحدة لم يكن فجائيا، بل تم عبر فترة طويلة من الزمن. ففي أوروبا كان النظام الملكي في بداية نشوئه، وبالرغم من توجهه نحو خلق مؤسسة ملكية، يرتكز على المواصفات الشخصية لمن يمتلك التاج أو العرش. ولذا فإن ولادة الدولة تمت تدريجيا وترافقت مع نشوء حالة من الوعي الفكري اعتادت شيئا فشيئا على رؤية المؤسسة وراء الأشخاص الذين يمارسون سلطتهم. والسلطة المؤسسة هي تلك التي تتخذ الصفة القانونية للدولة، أي هي الإطار الذي يرفض فيه الوعي السياسي للمحكومين اعتبار قيام التنظيم الاجتماعي على إرادة شخص واحد. والتطابق بين أفكار القائد وبين تطلعات الكتلة أو رضاها عن عمله لا يكفي بنظر الجماعة لتأسيس سلطته. وهذه السلطة المتأسسة مبدئيا لتلبية المطالب الحيوية للجماعة تصبح عاجزة عن ذلك عندما يتطور المجتمع، مما يؤدي إلى عدم استقرار في ممارسة الوظيفة الحكومية. من هنا تفكير القائد والمجموعة التي يحكمها بخلق نوع من الاستمرارية في إرادة المصالح الجماعية، أي التفتيش عن نهج لانتقال السلطة بعيدا عن الصراعات التقليدية التي ترافق تغيير الشخصيات الحاكمة. وهذا لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق الالتزام بمبدأ الشرعية الذي يسمح لأي حاكم جديد بامتلاك سلطة مفروضة على الجميع، بحيث يستفيد النظام الاجتماعي بهذا الشكل من الاستقرار الحكومي. وهكذا يبرز التمييز بين السلطة وبين الشخص الذي يمارسها، بيد أن هذه السلطة تبقى بحاجة لدعم أساسي لا يمكن أن يأتي إلا من الدولة التي هي المركز الحصري الوحيد للسلطة العامة. إن عملية تكوين المؤسسات هي التي تؤدي إلى الفصل بين سلطة القائد أو الحاكم وبين إنشاء الدولة المالكة للسلطة. فالسلطة هنا تنتقل من شخص الحاكم إلى المؤسسة الحكومية التي تصبح الملك الوحيد لهذه السلطة. وهذه السلطة مقسمة هنا بين مالك لها، أي الدولة، يحافظ على موضوعيتها، وبين الحكام الذين يتولون ممارستها باسم هذه الدولة. إن عملية تكوين المؤسسات هي التي تؤدي إلى الفصل بين سلطة القائد أو الحاكم وبين إنشاء الدولة المالكة للسلطة. فالسلطة هنا تنتقل من شخص الحاكم إلى المؤسسة الحكومية التي تصبح الملك الوحيد لهذه السلطة. وهذه السلطة مقسمة هنا بين ملك لها، أي الدولة يحافظ على موضوعيتها، وبين الحكام الذين يتولون ممارستها باسم هذه الدولة. هذا السياق التطوري يسمح لنا بالقول بأن الدولة ليست ظاهرة طبيعية، وإنما هي ظاهرة اصطناعية تبنى أولاً وأخيراً بواسطة الذكاء الإنساني لتنظيم علاقات القوة التي تقوم بين الحاكم الذي يصدر الأوامر وبين الرعايا الذين يخضعون لها وينفذونها. الفقرة جيم: أولية السلطة، le mécanisme de pouvoir. تنبثق أولية السلطة من جملة معطيات اقتصادية وثقافية وإنسانية تحيط بالمجتمع وتفرض عليه حالة من التراتبية في العلاقات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، تؤدي بالضرورة لانقسامه إلى فئتين أساسيتين: حكام ومحكومين. والواقع أنه يستحيل علينا بدون هذا الانقسام تلمس السلطة بحقيقتها المادية مهما بلغت درجة تجذرها في النفس الإنسانية، إذ لا يمكن فهم هذه السلطة إلا من خلال تجسيدها لواقع السيطرة والخضوع الذي يسم العلاقات الاجتماعية في شتى درجاتها. وغياب هذه الثنائية يعني انتفاء وجود السلطة بأبسط أشكالها. يمكن أن نصادقها أينما كان، على مستوى الشارع والمدرسة والعائلة والمصنع وغيرها من إمكان التجمعات البشرية. وإنما يعني بها بالضبط ثنائية الأمر والطاعة، التي هي إحدى الأسس الجوهرية المميزة للنظام السياسي، والتي يستحيل بدونها وجود مجتمع سياسي أو قيامه واستمراره. والسياسة كمفهوم مجرد لا ترتدي كما نعلم صفة ليبرالية أو اشتراكية، أو تتخذ منحى ديمقراطيا أو اشتراكيا، إلا بفعل الأسلوب أو الطريقة التي تبرز من خلالها أولية السلطة في الأمر والطاعة بالذات. وهذا لا يعني على الإطلاق التقليل من قيمة الأهداف أو القضية التي تدعي السياسة خدمتها، وإنما إظهار الحقيقة التي تقول بأنه من الناحية السياسية لا يمكن لأي مجتمع بلوغ غاياته خارج إطار الأمر والطاعة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن السلطة كوسيلة مادية لممارسة السياسة تمتلك دائما منطقا خاصا بها تبرر من خلاله تصرفاتها التي تطلب من الآخرين الخضوع لها. فلا شيء يدافع عن السلطة، وبأعلى درجة ممكنة من الحماسة، كالسلطة نفسها، وهي تتضمن في جوهرها حجة كافية لإقناع الآخرين بما تفرضه حتى قبل أن تستخدم القوة التي تمتلكها لإرغامهم على ذلك. وإذا ما كانت السلطة تستقطب حولها الكثير من الأتباع، فذلك ليس فقط بسبب خطورتها بالنسبة لأخصامها، وإنما أيضا لأنها تتسم بكثير من السحر والنفوذ الذي يضفيه عليها وجودها نفسه. هذه القوة الدفينة في السلطة تطرح علينا هنا إشكالية من نوع آخر: هل السلطة تحكم بفعل هذه القوة وما تثيره من خوف لدى الآخرين؟ وما هو مدى هذا الخوف ودرجة انتشاره في المجتمع؟ ومما لا شك فيه بأن ثمة علاقة وطيدة بين درجة الخوف أو الرعب الذي تبعثه السلطة في نفوس الأفراد وبين درجة انتشار الموافقة عليها والقبول بها من الجماعة. وبقول آخر، أنه لا بد للسلطة من قدر معين من الرعب الضروري لهيبتها يقبل به المجتمع للمحافظة على انضباطه واستقراره. لكن لا بد للسلطة أن تعرف كيف تكتفي بهذا القدر اللازم لإنجاح قراراتها دون تجاوزه ليتحول إلى سمة عامة لها. فالسلطة التي تعتمد في وجودها على الرعب والإرهاب لن يكون بمقدورها التخلي عنه أبداً، وإلا خسرت وجودها. فالرعب أو الإرهاب كي يستمر في الوجود لا بد له من الازدياد والتعاظم، وكلما ازداد إرهاب السلطة كلما انجرفت أكثر فأكثر في طريق الطغيان. والمشكلة مع الإرهاب هو أنه لا يقبل التسوية ولا يسمح للسلطة بممارستها باعتبارها دليلاً على ضعفها. وهذا هو منطق الاستبداد الذي يقول بأن السلطة التي تقبل بالتسويات من أي نوع كان هي سلطة ضعيفة، وأن هذا الضعف هو الذي يجبرها على تقديم التنازلات. لكن هل ثمة سلطة واحدة في التاريخ سارت في خط تصاعدي واحد دون تقديم أي تنازلات بصورة مطلقة؟ إن جدلية الأمر والطاعة تثبت عكس ذلك. فالسلطة الواعية هي تلك التي تدرك بأن أوامرها لا تكون نافذة كليا في المجتمع الذي تتوجه إليه إلا بمقدار استيعاب هذا الأخير لها والقبول بها. فالاستيعاب وبالتالي القبول هو المدخل الحقيقي للتكيف مع الأوامر، حتى وإن كانت على درجة عالية من الشدة في مرحلة معينة من المراحل. ولذا فإنه قد يكون من النادر في أيامنا هذه رؤية سلطة سياسية واحدة تمارس إرادتها مباشرة على أعضاء المجتمع، فهي تقوم بذلك من خلال أجهزتها الإدارية واعتمادها على شرعية اجتماعية معينة تتمثل بأولئك الذين يعملون في خدمتها. وهذا الكل الاجتماعي من الأجهزة والمؤسسات والكادرات المسؤولة يشكل السلطة التي نستطيع تعريفها بأنها القيادة المنظمة اجتماعياً والمقسمة إلى وظائف تسلسلية تحملها شريحة أو عدة شرائح اجتماعية بحسب طاقات الأنظمة السياسية وقدرتها، أي أن السلطة هي حقيقة اجتماعية تفترض سلفاً وجود القيادة. فما هي مواصفات القيادة التي تصدر الأوامر والقاعدة التي تطيعها وتنفذها؟ أولاً، القيادة الأمر. إن التعريف البسيط للقيادة يقول بأنها تلك العلاقة التراتبية التي تقوم في مجموعة معينة من خلال المقدرة التي تستطيع إرادة خاصة ممارستها على إرادات خاصة أخرى، وتسم بهذا الشكل تلاحم المجموعة. وهذه القيادة هي مسألة شخصية تتمثل بإرادة فردية وليست وظيفة أو قانوناً أو امتيازاً لمجموعة من الناس. ولا بد لهذه القيادة إذا ما أرادت أن تكون نافذة من التمتع بمواصفات معينة تستوجبها مهمتها نفسها. إذ على هذه القيادة أن تكون واعية بعمق للبواعث أو الحوافز التي تدعوها لاختيار مواضيع قراراتها قبل إصدار أوامرها، وعليها إدراك أهمية الأمر ومدى استجابة أو رفض الآخرين له. صحيح أن من يخاطر برفض الأوامر الصادرة من السلطة يعرض نفسه للعقوبات التي تمتلكها هذه الأخيرة، إلى أن قدرة الإرغام السلطوية هذه لا يجب أن تكون ممارسة يومية تؤدي إلى التعسف الدائم. ومع الإقرار التام بأن كل سلطة لا بد من أن تتضمن قدرا معينا من التعسف، إلا أن هذا لا يعني أبداً أن التعسف هو سمة جوهرية شاملة للسلطة، وإلا فإن عدالة السلطة والحال هذه. من هنا ضرورة اختيار القيادة القادرة على ممارسة هذه السلطة بأقل قدر ممكن من الخسائر تجاه الجماعة التي تمثلها. وفي هذا دقة متناهية، فنحن كثيراً ما نرى بعض السياسيين يقومون بممارسات خارج السلطة مختلفة كلياً عن تلك التي تلي وصولهم للسلطة وتحكمهم بمصدر القرار، وغالباً ما يقع رجال كبار في أخطاء شنيعة عند ممارستهم للسلطة. وبالإضافة إلى المواصفات الشخصية للقيادة فإنها أيضاً مقدرة، وهذه المقدرة تبرز من خلال نجاح القيادة في الحفاظ على التلاحم والوئام والسلام داخل المجموعة وحماية أعضائها من أي خطر خارجي ممكن. وهي لا تستطيع القيام بهذه المهمة إلا من خلال القدرة التي تمتلكها لإصدار الأوامر، وأي تراجع في هذه القدرة لا بد من أن يترجم عملياً بانحطاط السلطة وإفساح المجال أمام شتى أنواع الانحرافات التي لا بد من أن تؤدي إلى الخلافات والفوضى والتناحر. ثانياً، الثنائية القاعدة الطاعة. الطاعة هي العمل الذي يقتصر من أجل مصلحة نشاط عام على الخضوع لإرادة الغير وتنفيذ أوامره، وهذا التعريف عام وشامل ينطبق على كافة أشكال الطاعة سياسية كانت أم غير سياسية، كما أنه يظهر أن ثمة نوعان من الناس الآمر والمطيع، وجدلية الأمر والطاعة تفترض وجود تسلسل معين أو علاقة هرمية بين من يصدر الأمر وبين من يتلقاه، فالموظف البسيط يتلقى الأمر من رئيسه المباشر وينفذه، وهذا الرئيس يتلقى بدوره أمرا ممن هو أعلى منه في سلم السلطة، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى قمة الهرم الإداري. ونحن نخضع لأوامر معينة في كل نواحي حياتنا، ونحاول بقدر المستطاع مطابقة سلوكنا وتصرفاتنا طبقا لهذه الأوامر والنواهي التي تتطلب منا القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. والطاعة السياسية هي تلك التي تبديها أغلبية الجماعة لإرادة أولئك الذين يمسكون بالسلطة، وليس لنا في السياسة القيام بما نرغب به، بل تنفيذ ما تفرضه القيادة علينا في سبيل المصلحة العامة للجماعة التي ننتمي إليها. فنحن لا نختار الطاعة أو نفتش عن بواعثها ومبرراتها، وإنما نقوم بتطبيقها من خلال الخضوع. والطاعة في السياسة مسألة لا تقبل النقاش، فإما أن يكون هناك جماعة تشكل دولة تطلب قيادتها الطاعة من شعبها، وإما أن ليس هناك أي سلطة وبالتالي أي وحدة سياسية أو شعب. من هنا الصفة الأولى للطاعة المتميزة بانتقاء سمتها الإرادية أو الخيرية، فنحن لا نرضخ لأوامر قيادتنا السياسية بملء إرادتنا أو لأن ذلك عملا جيدا، وإنما نقوم به باعتباره أحد شروط وجود المجتمع السياسي الذي نعيش فيه ونشكل جزءا منه. لذا فإن الطاعة السياسية هي من مميزات الدولة سواء أكانت ديمقراطية أم طغيانية. والصفة الثانية للطاعة هي ضرورتها الداخلية والخارجية، فعلى المستوى الداخلي تكون الطاعة واجبة للحفاظ على التلاحم الدائم للمجتمع والتعايش المشترك بين أفراده، وعلى المستوى الخارجي فإن تماسك الدولة الداخلي يساهم في إبراز قوتها تجاه الدول الأخرى، فالدول مهما كانت متطورة ستكون في وضع ضعيف جدا على الصعيد العالمي إذا ما كانت قراراتها المتعلقة بالسياسة الخارجية ستواجه بكل أنواع المعارضة الداخلية. وما هي قيمة السلطة السياسية أو الدور الذي تستطيع دولة ما لعبه على الساحة الدولية إذا ما كان العسكر فيها مثلا يتجاهلون تعليمات السلطة السياسية، أو أن جزءا من الجهاز الإداري يقوم عمدا بشكل تنفيذ هذه التوجيهات والأوامر؟ إلا أن الطاعة ليست ولا يمكن أن تكون مطلقة، فهناك حالات تظهر فيها القطيعة المؤقتة أو الدائمة بين الأمر والطاعة، ولا سيما عندما تتجاوز القيادة في ممارساتها حدود القيم والأخلاق والمثل الاجتماعية. صحيح أن المخالفة التي يرتكبها الفرد عن طريق عصيانه للقانون تشكل حالة خروج مؤقتة عن أوامر القيادة، إلا أن الصحيح أيضاً أن التمرد الجماعي الناشئ عن اختلال التوازن بين حرية النقد وضرورات العمل، والذي يرتدي غالباً لباساً شرعياً يتمثل بالحق بالمقاومة ضد التعسف، يساوي رفضاً مباشراً لأي نوع من الطاعة المطلقة. إن فعالية أولية السلطة أي مجموعة الأفكار والوسائل التي تستند إليها في ممارساتها لمهامها، لا يمكن أن تبرز بوضوح إلا من خلال التوازن الدقيق بين حديها، أي الأمر والطاعة، وإلا كانت السلطة عاجزة عن الوصول إلى غايتها الأساسية، أي خدمة الإنسان. فما هي هذه الغايات وكيف يمكن أن تترجم عبر السلطة؟ تمارين. اختر الإجابة الصحيحة. القيادة هي: أولاً، هي العمل الذي يقتصر من أجل مصلحة نشاط عام على الخضوع لإرادة الغير وتنفيذ أوامره، أو هي تلك العلاقة التراتبية التي تقوم في مجموعة معينة من خلال المقدرة التي تستطيع إرادة خاصة ممارستها على إرادة خاصة أخرى وتسهم بهذا الشكل تلاحم المجموعة. الجواب: القيادة هي تلك العلاقة التراتبية التي تقوم في مجموعة معينة من خلال المقدرة التي تستطيع إرادة خاصة ممارستها على إرادات خاصة أخرى وتسهم بهذا الشكل تلاحم المجموعة. الطاعة هي العمل الذي يقتصر من أجل مصلحة نشاط عام على الخضوع لإرادة الغير أو تنفيذ أوامره، أم هي تلك العلاقة التراتبية التي تقوم في مجموعة معينة من خلال المقدرة التي تستطيع إرادة خاصة ممارستها على إرادات خاصة أخرى وتسهم بهذا الشكل تلاحم المجموعة؟ الجواب الصحيح: الطاعة هي العمل الذي يقتصر من أجل مصلحة نشاط عام على الخضوع لإرادة الغير وتنفيذ أوامره. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من الوحدة التعليمية السادسة.